Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الطالبة أمنية محمد موسى تحرز المركز الأول في امتحانات الشهادة الثانوية بنسبة نجاح بلغت 98%، و80 طالبة في قائمة 116 الأوائل، وولايات دارفور وجنوب وغرب كردفان والشمالية خارج الأوائل. الآلاف يخرجون في مظاهرات حاشدة في الخرطوم وأربع مدن أخرى، ومحامو الطوارئ يدينون قرار إغلاق موقع السودان واعتقال صحفي. حملة في الفاشر على العربات غير المقننة عقب الاعتداء على قيادي في حركة مسلحة، ومسلحون يعتدون على منزل وجد صالح بالخرطوم. أطباء بلا حدود تكشف عن انتشار سوء التغذية الحاد وسط أطفال معسكر زمزم، وإصابتين بجدر القرود في شمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام بنسبة نجاح في القسم الأكاديمي بلغت 68.4%، وأحرزت الطالبة أمنية محمد موسى من ولاية الخرطوم المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 98%، وبلغ عدد الطالبات في 116 الأوائل 80 طالبة، بينما حازت ولاية الخرطوم على 96 مقعد، تليها ولاية الجزيرة 8 مقاعد، ثم ولاية نهر النيل 3 مقاعد بمشاركة 10 ولايات، ولم تشارك ولايات دارفور وجنوب وغرب كردفان والشمالية في قائمة الأوائل في القسم الأكاديمي. وقال محمد سر الختم الحوري وزير التربية والتعليم المكلف في مؤتمر صحفي إن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة هذا العام بلغ 510,938 طالب بزيادة قدرها 6.3%، بينما بلغ مراكز الامتحانات 4,186 بزيادة قدرها 3.1%. وأحرز الطالب عبد الباقي عبد الله بكر عبد الرحمن من مدرسة أراراء الزراعية بنين بولاية غرب دارفور المركز الأول في المساغ الزراعي بنين بنسبة نجاح بلغت 77.4%. وأضاف سر الختم الحوري في هذا الخصوص:
الطالبة الأولى أمنية محمد موسى إبراهيم، المدرسة الفتحة الخاصة بنات، الولاية الخرطوم، النسبة 98%. الطالبة الثانية براءة إسماعيل محمد أحمد، المدرسة فرن الحكومية بنات، الولاية الخرطوم، نسبة النجاح 97.9%.
خرج آلاف المتظاهرين في الخرطوم ومدني ونيالة ودنقلة وعطبرة أمس الخميس استجابة لدعوات لجان المقاومة للمطالبة بإسقاط الانقلاب والقصاص للشهداء، وتحركت مليونية 29 سبتمبر في الخرطوم في منطقة باجدار في الديوم الشرقية إلى القصر الجمهوري، وحمل المشاركون في الموكب لافتات تدعو لإسقاط الانقلاب والقصاص للشهداء، ومنعت القوات النظامية المتظاهرين من الوصول إلى شارع القصر بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة واستخدام العنف المفرط ومحاولة دهس المتظاهرين. وأضاف متظاهر في هذا الخصوص: وفي ولاية جنوب دارفور نظمت المنصة المشتركة لقوة الثورة بنيالة حاضرة جنوب دارفور يوم الخميس موكبا بصينية السينما نيالة للمطالبة بالغصاص لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة ورحيل العسكر من السلطة وإتاحة الفرصة لحكم مدني خالص. وقال عبد العظيم عبد الله الناطق باسم المنصة إن خروج المتظاهرين في نيالة يؤكد تمسك الشعب السوداني بخياره الديمقراطي ورفضه لكل محاولات المساومة على دماء الشهداء وخيانتهم. وأضاف عبد العظيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اليوم 29 سبتمبر موقف من أجل رفض الحكم العسكر ومن أجل قيام الدولة السودانية الحرة ونظام التحول الديمقراطي الذي يوفر للشعب السوداني الحرية والسلام والعدالة.
وفي ولاية الجزيرة نظمت لجان المقاومة موكبا من صيدلية الخير في السوق إلى منزل المعتقل محمد الفاتح النينة مطالبين بالغصاص للشهداء وإسقاط الانقلاب. وفي الولاية الشمالية سيرت لجان المقاومة في دونغولا موكبا من 4 نقاط تجمع إلى المستشفى العسكري للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتضامنا مع إضراب الأطباء المستمر منذ أسابيع، كما شهدت عطبرة بولاية نهر النيل موكبا مماثلا. وأضاف متظاهر في هذا الخصوص:
المحتل أحمد النينة طالما إنه هو طلع معنا في الشارع في قضية وطنية مناهضة للانقلاب العسكري، نحن حنظر مغاومين ومناهضين لذات النظام اللي اشتغل الرفيق أحمد الفاتح إلى أن ندعم بالحرية والديمقراطية والتحول الديمقراطي.
اعتدت مجموعة مسلحة بزي مدني مساء الأربعاء على منزل القيادي في الحرية والتغيير وحزب البحث العربي. وقال وجد صالح لراديو دبنجا إن المسلحين حاولوا اقتحام المنزل بالقوة وهشموا لمبات الإضاءة وكاميرات المراقبة، وأوضح إنهم بذلوا محاولات لفترات طويلة لكسر باب المنزل ولكنهم فشلوا في ذلك، وأشار إلى انسحابهم إلى موقع قريب من المنزل وبقائهم لفترة طويلة قبل الانسحاب النهائي، وأعرب عن استغرابه لعدم وصول أي جهة أمنية أو شرطة دائرة الاختصاص إلى المنزل للتحري حول الحادث، على الرغم من نشره في الوسائط منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس. وأضاف وجد صالح في هذا الخصوص:
في مجموعة مسلحة بلباس مدني بعربيتين اعتدوا على المنزل وحاولوا الدخول بالقوة، والأسرة كانت شافتهم بالكاميرات، هم بعد فترة اكتشفوا أنه في كاميرات، فصلوا الكاميرات من الخارج وأتلفوا كل اللمبات الموجودة على الشارع وبيبوا في الظلام بيحاولوا يكسروا الباب، يعني ما اتفتحت لهم الباب، حاولوا يعني كثير الاقتحام البيت ما فشلوا.
قال العميد إبراهيم مانيس القيادي في تجمع قوى تحرير السودان إنه تعرض لهجوم في منزله بحي الصفا في الفاشر ونهب سيارته عصر الأربعاء، وأشار في مقطع مصور على الفيسبوك إنه تعرض للضرب بالعصا في الرأس مما أدى إلى سقوطه أرضا وإصابته في أحد الأضلع من الناحية اليمنى من صدره مما أدى إلى نقله إلى المستشفى. وقال إن جميع الفحوصات وصور الأشعة أثبتت أنه بخير. من جهة أخرى نفذت القوات المشتركة بمدينة الفاشر حملة ضد العربات غير المقننة شملت جميع أنحاء المدينة على خلفية الاعتداء على العميد إبراهيم مانيس ونهب سيارته. اتهم محامو الطوارئ النيابة العامة بأنها إحدى أزرع النظام البائد والأداء المنفذة لسياساته عبر وكلاء النيابة الذين تم تعيينهم بسبب عضويتهم في التنظيم المبات. وأدام محامو الطوارئ في بيان قرار نيابة المعلوماتية بإغلاق الموقع الإلكتروني لصحيفة السوداني واعتقال الصحفي العاجب وتعرضه لمعاملة غير لائقة، ويعتبر محامو الطوارئ ما جرى تمهيدا لإجراءات أخرى ضد حرية الصحافة ورسالة تهديد لكافة الصحفيين والمواقع الإلكترونية تحمل رغبة أكيدة في مصادرة حرية الصحافة والتعبير. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور تسجيل إصابتين جديدتين بجدر القرود في الولاية الأسبوع الماضي. وقالت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بوزارة الصحة شمال دارفور في مؤتمر صحفي حول الراهن الصحي تناول التقرير الأسبوعي للوبائيات إن الولاية سجلت 7 حالات إصابة جديدة بالتهاب الكبد الفيروسي و6 حالات بحمى الضنك و6 حالات كورونا. وكشفت اللجنة عن تسجيل 7350 حالة ملاريا و474 حالة تايفويد و426 حالة دوسنتاريا. أعلن حزب الأمة القومي تأجيل اجتماع القوى السياسية الذي دعا له رئيس الحزب المكلف والمحدد له أمس الخميس إلى وقت لاحق بسبب ارتباط عدد من رؤساء أحزابه الحرية والتغيير بدعوة مسبقة من الشيخ الجعلي بكدباس. وقال حزب الأمة القومي في بيان إن اللواء فضل الله برمناصر رئيس الحزب المكلف دعا القوى السياسية إلى اجتماع بمنزل الإمام الصادق المهدي للتفاكر حول قضايا الراهن السياسي وكيفية تسريع وتيرة العمل لإنهاء الأزمة الوطنية الراهنة واستعادة مسار التحول الديمقراطي في البلاد. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الظروف المعيشية لسكان معسكر زمزم بالفاشر سيئة للغاية مع نقص في الغذاء والرعاية الطبية. ووصف رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الوضع بالحرج، حيث يعاني الكثير من الأطفال من سوء التغذية الحاد. وقال قبل أن تبدأ المنظمة أنشطتها في المعسكر في بداية أغسطس كانت هنالك عيادة واحدة فقط توفر الرعاية الصحية الأساسية للنازحين في المعسكر، وأوضح أن حوالي 11% من الأطفال الذين يصلون إلى عيادة المنظمة يعانون من مضاعفات ناجمة عن سوء التغذية الحاد والشديد، و18% من الأطفال يعانون من سوء تغذية معتدل وهم معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد. قال المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي إن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها لإيجاد حلول دائمة لقضايا عالقة على رأسها سد النهضة الأثيوبي والخلافات الدائرة بين أثيوبيا ومصر والسودان. وأضاف في مقابلة مع قناة سكاي نيوز إن واشنطن تأمل في انتقال السلطة في السودان إلى حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف نأمل أن نرى انتقال قريب للسلطة إلى الحكم المدني، وهذا ما تتركز عليه جهودنا مع شركائنا في المنطقة ومع الاتحاد الأفريقي. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دابنغا. قال رئيس بعثة اليونو تامس فولكر بيرتس إنه أجرى مساء الأربعاء محادثة هاتفية وبناء مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو، وأوضح في تدوينه على تويتر أن المكالمة تناولت القضايا السياسية والأمنية والإنسانية. من جهة أخرى قال المبعوث البريطاني إلى السودان وجنوب السودان في تدوينه على تويتر إنه أخطر البرهان بأن بريطانيا لن تستأنف علاقاتها الثنائية مع السودان إلا بعد تشكيل حكومة مدنية شاملة، كما أبلغه أنه يتوقع أن لا يعرقل الجيش العملية السياسية جارية. من جهة أخرى دعا الحرية والتغيير المجلس المركزي والحرية والتغيير التوافق الوطني لإظهار المرونة والحلول الوسط من أجل إحراز تقدم حقيقي. نهب مسلحون ركاب 3 عربات لاند كروزر في طريقها من كبكابية إلى الفاشر عصر أول أمس الأربعاء. وقال مواطنون لراديو دابنغا إن مسلحين اعترضوا طريق العربات عند مفترق طريق كاورا كورما بمحلية جبل سي في ولاية شمال دارفور، وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة وأوقعوا العربات ونهبوا أجهزة موبايل وأموال. وأشار المواطنون إلى تزايد عمليات النهب المسلح في الآونة الأخيرة نسبة لعدم وجود خطة طويلة المدى لمحاربة الظاهرة. دعا المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة السلطات لإلغاء قرار النائب العام الخاص بدفن الجثث المجهولة، كما دعا المركز في تقرير إلى إعادة الفريق الطبي الأرجنتيني الدولي إلى السودان وضمان الوصول الكامل إلى المستشفيات لتمكينه من إكمال الأعمال التي بدأت في يوليو للعام 2021، وشدد على ضمان الالتزام بالبروتوكولات الطبية المتعلقة بتحديد هوية الجثث في المشارح في الخرطوم واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الأغمار الصناعية لتحديد المقابر الجماعية. أعلنت وزارة الري والموارد المائية إعادة 48 مفصول من خزان مروي استجابة لطلبات تقدموا بها في وقت سابق. وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن جميع العاملين المفصولين مثلوا أمام لجنة المحاسبة التي أوصت إعادة المفصولين للعمل وفك أجورهم ومخصصاتهم ومستحقاتهم كاملة، مع التوجيه باتخاذ إجراءات محددة في قانون محاسبة العاملين. الخبر الأخير في النشرة. نظم مواطنو حي الفتيحات بنيالة يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة للمطالبة بالتخطيط، وقدم عوض محمد حسن إنابة عن مواطني الفتيحات جملة من المطالب أهمها العدالة في التخطيط، كما طالب حكومة الولاية بضرورة التدخل العاجل وإعطاء الأولوية للمستحقين. من جانبه أكد والي جنوب دارفور بالإنابة بشير مرسال حسب الله أن ثورة ديسمبر جاءت من أجل تحقيق العدالة ونصرة المظلومين، موجها بضرورة مراجعة الكشوفات وإعطاء الأولوية للمستحقين القاطنين. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا
اخر درب نسي. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر للعام 2022، وفي جولتنا لهذا اليوم نتعرف على حملة المحلية معنا التي ينظمها شباب أم درمان، وأيضا الإفراج عن جميع محتجزي ولاية كسلة، والأستاذ مبارك أبو كلام يتحدث عن أسباب تدني نسبة نجاح الشهادة الثانوية بولاية جنوب كردفان، ولجنة تجار سوق الدمازين تكشف الخطوات بعد رفع إضراب التجار وفتح الأسواق، ونختم جولة السودان من مدينة الفاشر بجانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته ولاية شمال دارفور حول الوضع الراهن الصحي. مرحبا بكم من جديد. نظمت مجموعة من الشباب الفاعلين في مجتمعات أم درمان حملة المحلية معنا، وتسعى هذه الحملة للمساهمة في ترسيخ قيم التضامن في المجتمعات والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين من غير تمييز. جولة السودان التغت إيناس التهامي عضو الحملة لتعرفنا أكثر عن أهداف الحملة. مرحبا بك إيناس.
مساء الخير على المستمعين والمستمعات، مساء الخير على السادة في إذاعة راديو دبنجا، شاكرين وممتنين على إتاحة الفرصة لمشاركتكم محتوى حملة المحلية معنا. بداية الرحمة والمغفرة والمجد والخلود لشهداء الوطن على مر تاريخ الثورات السودانية، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وعودا حميدا للمفقودين، والحرية للمعتقلين. حاكم معكم في الدقائق الجاية أنا إيناس التهامي، نيابة عن زملائي وزميلاتي من مدينة أم درمان. نحن مجموعة من الشباب والشابات الفاعلين في مجتمعاتنا المحلية، جمعتنا اهتماماتنا وإيماننا بقضايا المجتمع وقضايا الحكم المحلي، وبنسعى للمساهمة في ترسيخ قيم المشاركة والتضامن في المجتمعات والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين من غير تمييز، مؤمنين بأن الشعب هو سيد نفسه وصاحب قراره، وأن الشعب السوداني شعب متنوع وقضاياه مختلفة، وكل مجتمع فيه أدرى بتفاصيل منطقته وباحتياجاته ومشاكله ومطالبه وبالتفاصيل الشاملة عن منطقته اللي بتكون غايبة عن الإداريين. غياب التفاصيل عن الإداريين بيصنع فجوة كبيرة بين المجتمع وبين الحكومة، الفجوة اللي ظلت بتخصم من تقدم واستقرار وإدارة الدولة السودانية على مر عقود. فجوة بنعالجها بأن المجتمع بمختلف أطيافه وثقافاته وفئاته العمرية يكون جزء من مجالس الحكم ويكون مشارك في صناعة القرارات وفي تنفيذها، ويكون متابع بالشفافية اللي بيحصل في هياكل ومكاتب الدولة، ويعرف القوانين المختلفة وتبعاتها، ويعرف حقوقه وكيف يأخذها، ويعرف واجباته تجاه وطنه ومجتمعه. المشاركة في صناعة القرارات بتخلي المواطن ملتزم بها وحاسس بمسؤولية وواعي بدوره تجاه نفسه ومجتمعه، وبترجع بعوائد وإيجابيات كثيرة على المواطنين وبتلبي احتياجاتهم المختلفة. الشيء بيتحقق بنظام الحكم المحلي القائم في الأساس على الديمقراطية والشفافية والمشاركة، والبضمن المقدر على إدارة التنوع السوداني سلما ورخاء وديمقراطية. نحن في حملة المحلية مالا استهدفنا جزء مهم من المجتمع وقطاع في غاية الحساسية وموجود في كل أرجاء السودان وبيعاني في العادة من نفس التهميش والانتهاكات من الحكومة، هو القطاع الغير منظم اللي بيدخل فيه كل من ستات وأسياد الشاي والأكل وأصحاب الطبالي والأكشاك والفريشين والفريشات في الأسواق، غسال العربات وعمال اليومية، والكثير من الفئات المهمة والفعالة جدا في المجتمع. الحملة بتهدف للمساهمة في نشر ثقافة الحوار المجتمعي بمجتمعات القطاع غير المنظم، والمساهمة في التعريف بأهمية هيكلة وتنظيم القطاع وكيف نقدر نشتغل على زيادة العضوية في الجمعيات والاتحادات وغيرها من التنظيمات والاستفادة من الموارد البشرية، والمساهمة في بناء شراكات وشبكات بين الجزء المنظم في القطاع وبين الفاعلين في المجتمع، وكيف الناس تقدر تدعم بعضها في القطاعات المختلفة، بالإضافة لأنها بتهدف للمساهمة في التعريف بالحقوق والتشريعات المحلية والقوانين اللي بتتسند عليها المحلية في انتهاكات البدم وكيفية التعامل معها بصورة قانونية وحقوقية، وكيفية تكوين آليات ضغط على المسؤولين لتحقيق مطالب القطاع واحترامه وتضمينه في قوانين العمل، وعبر تفعيل دور السوشيال ميديا ونشر الفيديوهات الوثائقية وعبر دور الإذاعة والتلفزيون، وساعين بكل الممكن والمستحيل للوصول لمجتمع محلي مشارك وفعال ومتضامن ومتحقق فيه شعارات الحرية والسلام والعدالة. ختاما شكرا لاستماعكم ومتابعتكم، منتظرين دعمكم ومشاركتكم، كونوا حضور في فعالياتنا وتابعونا على المنصات الإعلامية الخاصة بالحملة لمعرفة مكان وزمان الأنشطة بتاعت الحملة. أتمنى ما أكون أطلت عليكم، شكرا مرة تانية لإذاعة راديو دبنجا.
أعلنت أمس هيئة دفاع محتجزي ولاية غرب وشمال دارفور وهيئة دفاع محتجزي ولاية كسلة بالتضامن مع هيئة محامي دارفور الإفراج عن جميع محتجزي ولاية كسلة ومن بينهم قصر. جولة السودان التقت بالمحامي هاشم قاسم من هيئة دفاع محتجزي كسلة. مرحبا بك أستاذ هاشم.
الأحداث دي طبعا يا أستاذة على جال الأخير أحداث النيل الأزرق في يوليو الماضي، المحتجزين ديل تعصفياً 36، 36 ديل كان تنمى إطلاق صراح المحامين الأستاذين حذيفة عمر عبد الله وحمزة بشير عبد القادر، فكان بيقتادوهم من قسم شرطة الأوسط لقسم شرطة المباحث كتلة ومنها لسجن كتلة، وفي سجن أحياناً في زنازين فردية، وما العلم إنه الزيارات والمقابلات ممنوعة منعاً بات، يعني بعد طلب من النيابة بيتعب حتى يخلوك يدوك طلب تقابل زول على مرأة ومسمع من الأجهزة الأمنية. من المعتقلين دل كان في 2 قصر، والناس الآن تم إطلاق سراحهم يعني كشف بأسمائهم وملخص بياناتهم. صابر داود محمد، صابر عمره 42 سنة، دي أعمار كلها كانت تغريبية الأعمار دي. ووليد عز الدين، وليد عز الدين 31 سنة، ده عنده غيب صحفي، صحافي عديل كده، غيب صحافي. ومصعب إسماعيل إمام طالب جامعي عمره 26 سنة، في أستاذ معلم حبيب محمد محمد، ده معلم عمره 42 سنة. حذيفة عمر وحمزة دي تم إطلاق صراحهم قبال ديلا. أستاذ حمزة بشير كان يعني تم إجراء عمليتين جراحيتين له أثناء فترة اعتقاله.
تعرض للتعذيب يعني؟
حمزة، أستاذ حمزة بشير ما كان في تعذيب جسدي أكثر من معنوي، لكن كان عنده عمليتين، في واحد بتاع الشاك والثاني بتاع الدوالي ما متأكد منه، لكن كان عنده عمليتين جراحيتين.
الإطلاق ده تم بتضافر جهود معكم هيئات أخرى، هيئة دارفور،
جهود وجهود هيئة محامي دارفور ما قصروا، جونا زيارة ومع شركاء من محامي دارفور برضو اجتهدوا معنا ووصلوا الموضوع ده للنائب العام هناك. ونحن هنا اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسلة جهودة، وفي هيئة خاصة أصلا تكونت للدفاع عنهم المحتجزين دي الأول المعتقلين دي تعسفيا، في هيئة منا متكونت عليه كده برئاسة دكتور رشدي موسى الطيب بعضويتها ومقرريها، اللي هو كان المحامي حمزة بشير كان المقرر ذاته بالدفاع عنهم المحتجزين. فبعد ذاك النازل حتى الآن تم إطلاق سراحهم، نحن قبال لحظة إطلاق السراح كنا معهم في إدارة المباحث وكنا معهم في القسم الأوسط وجايين عليه كده من النيابة، فكان بيديهم مواعيد الليلة وبكرة حدكم يوم الخميس اللي هو كان حد من فعلي والحبيبي كان يوم أمس الخميس. موضوع ده فيه مواضيع بتاعت مساعي بتاعت تسوية في البرنامج ده، لأنه اللجنة الجاتنا ناقش الموضوع الحريق والتلف الحصل في أمانة حكومة كسلة، ما ناقشت موضوع الجرحى ولا المصابين ولا الشهداء جراء الأحداث نهائي. اللجنة ما جابت كثيرة لديه، ونحن بنسمع من مساعي أخرى إنه الناس تم إطلاق سراحهم في مساعي إجراء التسوية، في مساعي بتاع التسوية، ولأنه الملف ده فيه ناس شهداء وفيه جرحى وفيه مصابين، ولهذا يعني في ناس ما يتمسوا للشفاء. فنحن نسمع إنه في طلب يتقدم أو في طلب جاء، كان في مساعي من الإدارات الأهلية يتوسطوا في الحل عشان يصلوا للتسوية لفك المعتقلين دي. ولو كان في أصلا مساعي حقيقية عن إطلاقهم مساومة تنديد المساعدة تبقى الطامة الكبرى يعني، لكن ذاك ملف قائم بذاته. حتى الناس هيئة محامي دارفور قضية الشهداء لو ما دارينها تكون في كسلة ممكن يرفعوا في لجنة مستقلة بتحديد يودوها يسووها في الخرطوم هنا. دي شكل الحاجات اللي حصلت لحد الآن، وتم إطلاق إطلاقهم للضمان العادي، مع إنه البلاغ ذا نزل متهمين بالمادة 51 اللي ما يجوز فيها إطلاق الصراح بالضمان ابدا باي شكل من الاشكال، الماده 51 من القانون الجنائي جرائم اثاره الحرب ضد الدوله، لكن الفاجئ انه الناس طلعوا كلهم ما شاء الله بالضمان العادي.
الخطوه الثانيه شنو يعني بعد اطلاق سراحهم؟
الان اللجنه لسه ما طلعت بيان، هسه قاعدين يفيقوا كلامي وكلام بيسوقوا في البيان، لسه ما طلع للمراجعه وكده بشكل نهائي، لسه البيان ما طلع عشان نوضح الحقائق، وبعد ذاك هيكون في مؤتمر صحفي نوضح فيه للناس، نملك الناس المعلومات والحقائق كلها، لكن لحد الان البيان ما طلع. اللجنه اللي كانت شغاله في اللجنه التسييريه برضو كانت شغاله في الملف، وفي هيئه جاهزه كانت خاصه برضو شغاله في الدفاع عنه، لكن لسه الهيئه ما طلعت بيانها حتى اللحظه. طلع بيانها ويراجع ويناقش حتى عشان نبين فيه الخطوه التاليه.
أعلنت أمس الشهادة الثانوية، وشهدت ولايات دارفور وولايات كردفان الشمالية تدني وخروج الولايات من المراكز الأوائل. جولة السودان التغت الموجه التربوي الأستاذ مبارك أبو كلام لنتعرف على نسبة التحصيل في الولاية وأسباب تدني نسبة النجاح في ولاية جنوب كردفان هذا العام. مرحبا بك أستاذ.
التفاصيل ما وصلتنا بعد في الولاية، لكن اللي أقدر أقوله إنه نحن يعني يمكن أعلى درجة الآن اللي أعلنت في المؤتمر الصحفي التامة اللي هي 86.8 تقريبا، والأول من أبو جبيهة بيت، والثاني برضه من قادوغلي، والثالث من مدرسة الدنيا الموسيقية البنات. عندنا في هبيلة أعلى نسبة لغاية حتى عرفناها زي 84 وكثير، بالتفاصيل بتحصل الأشياء ظهرت لنا ودون ما تصلنا التفاصيل. حقيقة أنا داير أقوله إنه النتائج حقيقة لها سنين متدنية في الولاية هنا. والأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة جدا، لكن أقوى الأسباب تأثير على النتيجة تلك السنة اللي هي يعني العام الدراسي الماضي كان عام مضطرب، يعني يمكن تأثر العام الدراسي بالإضرابات اللي كانت متوالية على طول العام الدراسي. يعني حتى نحن في على مستوى المحليات في الولاية هنا ما تمكننا في الامتحان التجريبي اللي بيتعقد قبل الامتحانات الشهادة التجارية. هذا الشيء. الشيء الثاني عن الولاية، هو معروف متأثرة بالظروف بتاعة الحرب، وبالإضافة إلى نقص الكتاب ونقص الحاد الموجود في المعلمين. دي أسباب حقيقة يعني تقوم بتخلي النتائج دائما تكون متدنية. لكن يعني أوضح الأسباب في تدني النتيجة العام الدراسي ده اللي هي زي ما قلت لك الإرغامات اللي كان صاحبة العام الدراسي الماضي.
نعم، أنت تفتكر إنه يعني عدم تأهيل المعلم ذاته له أثر يعني في تدني النتيجة؟
بالتأكيد بالتأكيد ما في شك. يعني نحن هنا سنين مثلا عقد دورات للمعلمين تأهيل وتدريب وكذا، في حلقات مفقودة والله مفقودة كانت بتتم في السنين الماضية بصورة كده برضو ما بقدر الطموح، لكن الآن بقت معدومة تماما، غير موجودة غير موجودة. حتى الكتاب المدرسي يقول لك احنا ما موجود، احنا من 2017 تقريبا ما جاتنا الكتب، ما بتلقي الجاي جاي بتمشي. يعني ما لم تزول الأسباب دي والمعوقات دي هتظل الحالة الولاية هتدور في الحلقة المفرغة دي، وهتظل متزيل الولايات في المنافسة بتاعت الشهادة الشدانية.
وزير التربية يعني ذكر في المؤتمر الصحفي انه العام الدراسي حيبدأ باكرا، يعني في ظل التحديات الآن الخريف، والولاية يعني قادر انها تبدأ في التوقيت المحدد ده.
والله الأقدر أقوله الآن، نحن الولاية للإمثال السودان كله كان أعلن الفتوح في شهر 9 ويتأجل إلى 12 أكتوبر القادم. نحن كإدارة موجودين في المحليات لغاية اللحظة دي، أول حاجة عندنا جزئية مهمة جدا ما تمت، اللي هي الاستشارية العادلة المتسبقة العام الدراسي لما انعقدت، ولا حتى في رؤية واضحة بالنسبة لي. يعني نحن لغاية اللحظة دي منتظرين وعارفين إنه هل تكون في استشارية ولا لا. وإذا واحد اثنين تواصلنا مع الإدارات المختلفة في الوزارة لغاية اللحظة دي، نحن برضو ما عارفين بالضبط إنه شكل العام الدراسي ده حيكون كيف وبتين، ما الرؤية ما واضحة. فقط يمكن الولاية الآن همها إنه تعقد امتحانات الصف الثاني للملاحق بتاعت الصف الثاني، ودي ذاتها يمكن اتأجلت لمرتين، ويمكن حتنعقد في أول أكتوبر. بعدها حتى الناس هيفكروا في العام الدراسي ده يبدأ بتين وكيف، لكن لغاية اللحظة دي ما في تواريخ محددة لبداية العام الدراسي اللي هو القادم ده. نحن كإدارات منتظرين، لكن ما جاتنا أي موجهات على أساس إنه نعلن المدارس المختلفة يفتحوا مدارس. فدي حقيقة والله حاجة يعني ما مضبوطة ولا مؤشرات جيدة لبداية عام دراسي جيد. والممكن أقوله الآن إنه الآن التعليم ده بالوضع الشايف إنه نحن يعني الأوضاع صعبة. أنا أشهد المجتمع ككل إنه ينهض للدفع بالعملية التعليمية التربوية. خلاف كده والله صعب. يعني الأوضاع ما مبشرة. فقط أنا بناشد المجتمعات لأهمية التعليم، وده جيل نحن إذا أهملناه وحيكون مصير مظلم. فأنا أتمنى إنه الجهات الرسمية دي أنا شخصيا ما طمع في إنه ولا يعني إنه حيكيف إنه يجيفوا معانا عشان نفع بالعملية التعليمية التربوية. والله ما في مؤشرات واضحة ولا في أمل حتى، لكن فقط إنه المعول الأول والأخير هو المجتمع ده. الناس يجيفوا على أساس إنه يدفعوا بالمدارس دي ويدفعوا بالطلاب والتلاميذ في دروب العلم وكده إن شاء الله.
ومن جنوب كردفان ننتقل إلى إقليم النيل الأزرق، والتي شهدت إقلاق للأسواق من قبل التجار بسبب ارتفاع الضرائب. جولة السودان التغط عضو لجنة التجار التاج العباسي لمعرفة ما هي الخطوة بعد فتح الأسواق.
تم تحديد الإغلاق يومي الأحد والاثنين، يوم الثلاثاء ترفع الإغلاق أو الإضراب. في مبادرات قلت لك تمت من الأجهزة الأمنية ومن قيادة بتاعت القوات المسلحة هنا الفرقة الرابعة وفي المخابرات. وكانت مبادرة منه التجار قبلوا لأنه أصلا في النهاية عندهم مشكلة، والمشكلة دي خدمية أو مشكلة مطلبية ومحتاجين لحل. قعدنا في وجود مدير عام الضرائب وممثل لجنة الاستئنافات. مدير الضرائب طبعا بيتكلم عن 30% زيادة، طبعا القيمة الربحية 30% هون عندهم فيها 30% للضرائب، وهم محددين القيمة الربحية 10%. فذكر في انه 30% دي هي ما راعت التدرج، وهو رفضوه قبل 4 شهور وكتبوا عنها على اساس انه ينزلوها، والقيمه الربحيه 30% دي كانت 10% فما راعت التدرج وما ردلون عليه، وانه ده امر سيادي يعني جاي من المجلس السيادي او من المشرعين، هم بيسمون المشرعين حسب تسميته. فالنقطه اللي احنا واقفين فيها في اللجنه التسييريه هي المشكله بتاعت 10% الربحيه، ودي قيمة غير حقيقية. طالبناهم بأنه تدونا ما يثبت أنه قيمة الربحية دي أصلاً 10% في السلع، فما عندهم إجابات طبعاً على العشرة في المية دي. وديناهم أمثلة كثيرة لسلع تربح 100 جنيه 200 جنيه يعني وقيمتها كبيرة. تكلمنا معهم في موضوع التضخم في أنه زاد السلعة والقيمة الربحية بتاعتها ثابتة، وبل نزلت القيمة الربحية بانتشار ثقافة الكثير، لأن ثقافة الكثير هو سبب الركود، والركود جاب الثقافة بتاعت الكثير لتغطية الالتزامات على التجار في البنوك وفي الشركات المستدينين منها. فتواصلنا معهم لطريق مسدود، ومصرين على إنه الناس تخش الاستئنافات على أساس إنه الاستئناف هو الحل الوحيد للمشكلة. ونحن نتكلم إنه التضخم في القيمة بتاعت الضرائب ما بتقدر تحلها لجنة الاستئنافات، على أساس أن لجنة الاستئنافات عندها صلاحيات محدودة. بيتكلموا عن أنه بيخصموا 40% من الخدمات أو من المصاريف الشخصية أو مصاريف الصرف المصروفات، ودي حاجة بسيطة بالنسبة للقيمة الكبيرة بتاعت الضرائب، لأنه الضرائب انضربت في 1000 وفي 1200. وديناه أمثلة كثيرة وناغشنا ونغش طويل مستفيد، وما قادرين يتراجعوهم على الإطلاق وما عندهم قدر على التراجع. وبداية كلامه بيتكلم عن إنه أي ضريبة طلعت وتم التوقيع عليها كان ما ممكن التراجع عنها. ووصلنا معهم لطريق مسدود، في النهاية طلعنا على أساس إنه نحن نرجع لقواعدنا، لأنه إحنا مكلفين من التجار. رجعنا لقواعدنا وقواعدنا رفضت الدخول في الاستئنافات. ده آخر نقطة. وأدواتنا طبعا التصعيدية معروفة وحتكون في المرحلة الجاية في تصعيد كامل حيشمل قطاعات كبيرة في السوق.
شكرا جزيلا أستاذ.
أسلام.
الله يخليك. أسلام. شكرا. ونختم جولة السودان من مدينة الفاشر، حيث عقدت وزارة الصحة أمس مؤتمر صحفي حول الراهن الصحي بالولاية، وذلك بعد أن سجلت الولاية حالات متزايدة من جدري القرود والملاريا. نبدأ بالدكتورة التي تحدثت عن جدري القرود وكيفية التعامل معه.
وبنقول من هنا إنه الناس تمشي تنشر الحاجة دي للناس التانين، إنه أي زول شاف حالة مشابهة للحاجة دي أو زول عنده طفح جلدي غريب ما حصل شافه قبل كده أو في أعراض له، في أمراض تانية بتشبه المرض الجدري منها الحصبة والزهري وفي البرجم اللي عندنا بيقول له جدري الماء، دي كلها أمراض بتشبهه، لكن اللي بيميز الجدري من باقي الأمراض التانية تورم الغدد الليمفاوية، بيكون معاه مصاحب له آلام في الظهر، آلام في العضلات وبعض الأعراض التانية. فالناس تنشر الحاجة دي بأكبر كمية، أي زول شاف حالة من كده يصل لمستشفى أو تصل لوزارة الصحة ومنها تحصل الوقاية، عشان قبال المرض ما ينتشر لنا حاليا. الحاجة الكويسة إنه هو ظاهر في محلية واحدة في قرية صغيرة، دي لحد الآن ما جت تاني حالات من حتة تانية. الناس لو قدرت اداركت الحاجة دي وخلتها في 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 الحتة الصغيرة دي ممكن تقضي عليه وتكون الفاشر خالية من المرض ده. ده بيوعي الناس وبنشر الحاجة دي للناس التانيين. أي زول لاحظ حاجة غريبة في زول ممكن يجي يبلغ عنها. هو المرض أساسا حيوان المنشأ وفيه أعراض بتشبه أعراض الجدري القديم. حاليا ما في علاج له تماما، لكن في ناس بتسأل إنه الحالات ظهرت كلها في أعمار صغيرة عمر الطاشرات أو في الأطفال، نسبة لأنه أساسا كان في تضعيم لجدري. سنة آخر تضعيم لمرض الجدري الإنساني كان سنة 79، فالناس الكبار أساسا ما قاعد تجيهم الحاجة دي لأنهم مطعمين. التضعيم بتاع الجدري بيقيق لحد 85%، حتى لو جاهم الأعراض ما بتكون واضحة شديد للعيان، زي ما لما تظهر في ناس صغار أساسا ما عندهم مناعة وما مطعمين للحاجة دي. الطرق بتاعت الانتقال حقته يا إما انتقلينا من حيوان أساسا عنده لإنسان، أو من إنسان لإنسان. من إنسان لإنسان بيجي عن طريق الاتصال المباشر، أو لبست ملابس زول أساسا هو مصاب، احتكيت بزول احتكاك مباشر، أو في الإفرازات بتاعت الجسم حقت الزول المصاب بتحتكيت به، فدي ممكن ينتقل. تاني في انتقال ممكن ينتقل عن من الأم للطفل عن طريق المشيمة، لكن هو ما بينتقل من الحيوان لحيوان تاني، أو الأم بتاعت الحيوان ما بتورثه لأبنائه عن طريق المشيمة. فدي الحاجة كويسة يعني، إلا حيوان يكون مصاب من برا يحتك بحيوان تاني، لكن ما بتورثه للأبناء بتاعنا. فترة الحضانة حقته من 5 أيام ل21 يوم. في خلال الثلاثة أسابيع دي الزول بتظهر عليه الأعراض، حتى ممكن يتماثل للشفاء على حسب المناعة بتاعته. في الفترة دي بتظهر لنا الحمى، تجي صداع. الأعراض المبدئية حقته بتكون زي أعراض الإنفلونزا العادية، الزول بيحس بحمى، بيحس برشح مرات، تورم في الغدد الليمفاوية، ألم حلق، حتى بعديها بتظهر لنا الطفح الجلدي في الجسم. غالبا في إفريقيا الطفح الجلدي بيظهر في اليدين وفي الوجه في البداية، حتى بعدها بينتشر في باقي الجسم. وبيكون الأطفال هم أكثر ناس عرضة زي ما قلنا قبل، لأنهم هم أساسا المناعة بتاعتهم بتكون قليلة. الأمراض اللي بتشبهه قلنا في الجدر بتاع الماء، وفي الحصبة، وفي التهابات الجلد البكتيرية، وفي الجرب، وفي الزهري، في أنواع الحساسيات الناجمة عن الأدوية. كلها بيكون عندها طفح جلدي ببرة، لكن الطفح الجلدي بتاع الجدري بيكون فيه مادة تكون بارزة لبرة شوية، وفي الفترات المتأخرة بتبدأ تتقرح أو بتتجرح. وجود حالة واحدة، لو في أي منطقة عندنا لها ظهرت حالة واحدة بنعتبره أنه المنطقة دي موبوءة بالمرض، لأنه الحالة واحدة بتدود لنا لحالات ثانية. الحالة المشتبهة بنقول إنه زول ده حالة مشتبهة إذا ظهرت عليه واحد من الأعراض وعنده طفح جلدي غير مفسر. نحن ما عارفين إنه الطفح الجلدي ظهر بسبب شنو، تظهرت لنا أي عرض من الأعراض، طفح جلدي معاه حمى، طفح جلدي معاه آلام في العضلات، طفح جلدي معاه تعب وإرهاق، طفح جلدي معاه تورم في الغدد الليمفاوية، طوالي بنخدها حالة إنها مشتبهة وبندخلها المستشفى لحد ما تتفحص لنا بنقول إنها هي حالة مؤكدة. العلاج ما عنده علاج تماما كده حاليا، لكن التطعيم بتاع الجدري اللي فات قلنا بيقيه 85%. دي 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 كل الحاجات الموجودة. الوضع في السودان حاليا عندنا 168 حالة مشتبهة لحد يوم 27، في 17 حالة مؤكدة من 6 ولاية، ولاية وسط دارفور، ولاية غرب دارفور، وولاية كسلة، ولاية القضارف، ولاية الخرطوم، ولاية شمال دارفور. عندكم فيها حالتين. عدد الحالات عالميا 66,551 حالة مؤكدة، و106 دولة متأثرة بالحالات دي، كلها حالات مؤكدة في 106 دولة. فده بيخلينا نستشعر أهمية الموضوع، إنه فعلا هو الحاجة دي خطيرة، لأنه أساسا نحن الحدود حقتنا فاتحة. ليبيا مسجلة حالات، إفريقيا الوسطى مسجلة حالات، تنزانيا مسجلة حالات، جنوب السودان مسجل حالات، والحدود حقتنا فاتحة. نحن ممكن زول يجي داخل بأعراض ما ظهرت عليه خلال 21 يوم تظهر عليه وينشر الحاجة دي. فمحتاج وعي من الناس، محتاج الإعلام يكثف جهوده تجاه الحاجة دي. شكرا لكم.
نبقى في مدينة الفاشر وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة أمس عن الوضع الراهن الصحي. والآن نتعرف على عدد الحالات التي شهدتها الولاية وما هي جهود لجنة طوارئ الخريف في رصد الحالات.
الأسبوع السابق يعني مسجلين 7356، دي بالنسبة لنا نحن النسبة عالية جدا أو عدد كبير لحالة ملاريا، فيطلب أنه برضو ناس الاتحادية قالوا الوضع عشان يتقري أفضل أنه يتأخذ عينات من الولاية يترسل للمعمل الاتحادي عشان الناس تبحث ويرون النتيجة حقت الحالات الكثيرة دي. وبيدورنا نحن هنا في الولاية برضو نعمل مراجعة للشرائح المبحوصة الإيجابية والنيجاتيف، دي برضو نحن أنشطة قايمين بيها ويتم مراجعة المراكز الصحية وكده. بالنسبة للتايفويد برضو من حاجات الخريف مسجلين 474 حالة في خلال الأسبوع، دي برضو بالنسبة لنا إحنا حاجة كبيرة وبدينا النتاج من التردد البيئي الموجود على مستوى الولاية. دوسنتاريا مسجلين 416 حالة في خلال الأسبوع 38، دي حاجات مرتبطة بالخريف. نحن نجي برضو زي ما قال دكتور محمد الولاية مواجهة في ظل 5 أوبئة منه الحاجات تتفاوت. عندنا برضو هم الضنك زي ما عارفين كلنا السنة الفاتت في منطقة أبو زريقة كان في وفيات أمهات هنا ماتوا هما يعني أكثر من 36 حالة وفاة السنة الفاتت. دخل الناس يديهم مؤشر أن الناس تدخل وتفحص وتشوف كل الحالات دي فيها مشتركة ما بين هم الضنك والتهاب الكبد الفيروسي. نحن برضو في خلال السنة دي فيهم 4 جانب بلاغ إنه في وفاة أم اتوفت بعد ما وضعت، وهي وضعت في البيت لكن بعد ذلك تعبت وراجعت المستشفيات ويتوفت الجنين يتوفى وهي يتوفت من منطقة أبو زريقة. برضو نحن رسلنا تيم متكامل من الوزارة مشت أخذت عينات وشافت الوضع هنا، أخذت عينات 3 عينات لبرين إنجليدي برضو لنساء حمل، 3 بوزيتيف لهم الضنك، و2 من 3 حالات دي بوزيتيف لالتهاب الكبد الفيروسي ها، وواحد منها عندها برضو بالإضافة للحاجة دي عندها ملاريا. من الملاحظ في التقارير في ارتفاع في حالة الملاريا أكثر حاجة في محلية الفاشر ودار السلام وطويلة ومليط، وفي أصلا دي مناطق بتاعت هشاشة معروفة بالنسبة لنا في دارة الطوارئ والملاريا.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية، ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس وبيسببه فيروسات، الفيروسات دي بتصيب الكبد تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير، الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي 5، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي اللي هو باء وسين وها، دي خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتيتس بي والهيباتيتس سي دين بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف إذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث وده في المستشفيات هالطريقة ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة لهيباتيتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأموات. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد لأنه ده التهاب عام جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور والناس تخلي بالها منه، اسمه التهاب القبض الوبائي. وده أنا أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقته وأديت الثاني حلق معاه بينتقل برضه. كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنوا حقنة وطعنوا باها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب القبض الفيروسي بعد. وده خطر جدا والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها منه. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتيتس ها، وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والمويه الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. المويه لو شكينا في إنها ما مويه منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، أداة نقول له في هيباتيتس إي أو ها. ده بيسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب. والناس يجب إنها تحافظ على المياه بتاعة الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده، وبالذات في البرك وكده لو المويه شكينا فيها يجب إننا نغليها. الأنواع بتاعة الكبد الوبائي عندنا أنواع فوقهم تطعيمات وأنواع تانين ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين الألف وباء، لكن يا جماعة والالتهاب البيروسي ها اللي هو إي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض، أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك ده مسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية، بيأكل الأكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بألم شديد في البطن، وطراشه بيبقى أصفر وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بالطريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، وفحوصات محددة بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتيتس بيتعالج والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت والما ودينا الناس كتار يقول لك ندي العروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أكرر لكم يعني كده يا جماعة نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة، نار حامية ويسخن تمام، وحتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وقت نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس. وبعد ده ممكن يجي يدخل يده، سواء كان المرة اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي مثلا في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيتعرفوه. الإنسان الزي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف، ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موس الحلاقة مع واحد تاني، ولا عشان كده لازم أنت تعمل حسابك، لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كتير من الناس، أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يحطوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب القبض الوبائي، المرأة ممكن ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها لو ما في كلور، أغلو الموية قبل ما تكبوها في الأزياد عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتيتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل والشرب، ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال، صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لما ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وأنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك ثاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده، أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتيتس والغيرقان ده يقدمه للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليه. أن إحنا لابد من نقنا في علاقاتنا الجنسية في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم وللحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشيننا وإنتم كلكم عارفيننا، هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبره تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.